الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. لازلنا في بحث قاعدة القراءات القرآنية، وهي قاعدة من أقدم العلوم القرآنية كما مر بنا، القراءات والقراء. وهذه القاعدة الشريفة كما مر لها جهات عديدة في بحوث تفسير القرآن الكريم، ومرت بنا جهات عديدة فيها، ولا زالت أمامنا جهات أخرى في هذه القاعدة. ومر أن صياغة هذه القاعدة، مع أن هذه القاعدة تناولها كل المفسرين، إلا أن كل منهم تناولها بسبق ثابت على وفق المنهج الذي هو يرتديه، منهج الموضوع مثلا، أو منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو منهج تفسير التجزئي، أو المجرة. بينما مرت بنا أنه لا بد علينا من مراعاة المنهج الذي نرتئيه من منهج أمومة القرآن الكريم، أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم، أي الذي هو بنحو منظومي نظامي، منظومي نظامي. الآن نستعرض جملة جملة من النقاط التي ورد، يعني تعليقنا على جملة بجملة من النقاط على ما ورد في كتاب المصاحف. كتاب المصاحف هو لابن أبي داود السجستاني. أبو داود السجستاني أي أب صاحب كتاب السنن، سنن أبي داود المعروف. سجستان منطقة في شرق إيران الآن تقع، وهي التي يعبر عنها الآن بسيستان، لكن بتعريف سيستان سجستان، سيستان محافظة بلوشستان الآن، وسيستان بتعريبها باللغة العربية سجستان. عندنا أحد كبار الرواة حريز بن عبد الله السجستاني، طبعا هذا ليس من سجستان حريز، ولكن تجارة عنده كانت بين الكوفة وبين ذلك الإقليم المحافظة، كان يكثر السفر إلى هناك، فسمي بحريز ابن عبد الله السجستاني، أحد الفقهاء الكبار من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام. كما أن الحلبيون بيت كبير في العلم والتجارة، سبحان الله، جمع الله لهم بين الثراء والفقهاء. هؤلاء تجار بالمال الخاص، مو بالمال العام، تجار أثرياء كوفيون كانوا يتاجرون الدهن والسم بين حلب والكوفة والمدينة، فسموا بالحلبيون، حلبي، والذين هم كوفيون. على كل، أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني صاحب السنن، هو الأب، فالمصاحف كتاب المصاحف هو الابن، الابن ابن أبي داود، وقد عاش تقريبا معاصرا للإمام الهادي والعسكري وللغيبة الصغرى، يعني امتد عمره تقريبا بقدر الغيبة الصغرى. على كل هذا ابن أبي داود السجستاني عند كتاب المصاحف، كتاب المصاحف هذا من أقدم الكتب عند أهل السنة التي تتعرض لتاريخ جمع القرآن وتدوينه والروايات الواردة في القراءات القرآنية وما شابه ذلك. طبعا كما مرت الإشارة أن هذا المبحث، مبحث القراءات أو مبحث تدوين القرآن وجمع القرآن، لا يقتصر في مصادره على كتاب المصاحف حتى عند أهل السنة، لا، كتاب المصاحف أحد المصادر، وإلا فإن الصحاح الستة أو العشرة كلها عند أهل السنة أيضا قد تضمنت واشتملت على بيان تاريخ القراءات وتاريخ تدوين القرآن وجمع المصحف وما لابس هذه المباحث من أمور وأحداث، فليس مختصر على كتاب المصاحف. يلاحظ مسند أحمد بن حنبل هو أقدم من ابن أبي داود، ولاحظ أيضا البخاري، البخاري معاصر للعسكريين وللجوان العسكريين، أما ابن حنبل معاصر، أيضا معاصر على حال للجوان والهادي. نعم، وبالتالي هناك كثر من أصحاب الصحاح تضمنت عليه حال كتبهم الحديثية هذه الروايات التي هي تعني بتدوين تاريخ جمع القرآن ونشوء القراءات وأسانيد القراءات. طبعا الآن روايات هذا الكتاب ليس المجال لقراءتها وسردها، إن شاء الله تتراجعون هذا الكتاب تلقون نظر عليه، إنما نحن في صدد الآن تسجيل نقاط وملحوظة ينتبه إليها الباحث والقارئ لهذه المصادر عندهم، وهذه النقاط سوف تتولد منها بيان جهات مهمة في بحث قاعدة القراءات القرآنية، لكي نميز جهات قاعدة القرآن، قاعدة القراءات القرآنية عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونميز هذه الجهات عنها في مدرسة المدرسة المدارس الإسلامية الأخرى. أولى هذه النقاط التي نشير إليها، ما في صاد، ما في صحيفة بل 146 في طبعا هاي طبعتين هذا الكتاب له، طبعة أحد المستشرقين طبعة أولا، وفي طبعة هنا لا طبعت لعلها بلي طبعة في المدينة أو مكة المكرمة، لتصحيح من من هو في جامعة بني مكة المكرمة. المقصود أي مكان في صفحة 146 متن الرواية هكذا. طبعا هذا الكتاب عندما يروي روايات عديدة في تاريخ تدوين القرآن وجمع القرآن أكثر هذه الروايات التي يرويها مسندة، يعني مسندة عن الصحابة أو التابعين، فيها مراسيل لكن كثير منها مسندة، أكثرها مسندة. الآن إسناد صحيح أو غير صحيح ده واحد آخر، بس فيها أسانيد. هذه الرواية التي هو يرويها الرواية السابعة يعني الرواية السابعة في الباب الأول، الجزء الأول الباب الأول الرواية السابعة. الرواية السابعة في الباب في الكتاب هو أبو داود بسنده قال حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله هو نفسه صاحب الكتاب. الناسخ دائما في الكتب الحديثة القديمة عند الشيعة وعند السنة يبدأ الناسخ أو تلاميذ صاحب الكتاب، مثلا في كتاب الصدوق، كتب الصدوق لاحظوها يقول حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن شيخه، هو كتاب لابن بابوي شو يقول حدثنا؟ ده موجود موجود في كتب الحديث دائما موجود، حتى في كتاب الشافعي الصروف، في كتاب الشافعي شوف بعض راسية حدثنا محمد بن يعقوب، زمن الذي يقول حدثنا عادة هو الكتاب للكليني، كيف يقول الكليني حد يقول حدثنا محمد بن يعقوب؟ هذا موجود بكثرة في كتب الحديث عند الشيعة وعند أهل السنة، أن تلاميذ صاحب الكتاب يروون الكتاب الحديث عن شيخهم واللي هو مؤلف هذا الكتاب، فهم لأنهم يروونه عن ويستنسخونه فيقولون حدثنا، لكي يقولون هذا الكتاب مسند إلينا، يعني هذا الكتاب هو مؤلف من قبل شيخنا في الحديث، وهذا الكتاب ليس موضوع على شيخنا، نحن نرويه عن، فهو مسند، لأن الكتاب عثر عليه بالوجادة، ما معلوم نسبة إلى المؤلف صحيحة أو غير صحيحة، إذا تعبرون عنه حدثنا هذا ذنبه. فأقصد نكتة ذكر صاحب نفس التأليف في بدء السند بهذا اللحظ، لذلك تلاحظ الصادق في كل كتبة وأحاديث كتبة يقول عنه عن أبيه مثلا، عنه منهم هو نفس الصادق، حتى الكلين محمد بن يعقوب عن فلان عن فلان، يعني هذا الكتاب أنا مجرد هنا ما كان. حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك. نعم، أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب سميعا عليما. عن هذا أنس بن مالك ماذا يقول؟ يقول أحد كتاب الوحي والقرآن الذين كانوا يكتبون والذين كانوا يملي عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يتقن السمع، شلون ما يتنسم؟ لا يتنسم، لا امتحن مثلا في حوارياتنا نحن. انت قاعد ويا شخص يتحاور وياك، انت تتكلم وهو يتكلم، بعدين قد يصير نزاع بينك وبين، يقول له انت قلت كذا، قال لا انا هاي اللفظه ما قلتها، انت اما السباحه ما احسن عندي او انا سوق لسان عندي، فاحد ما لازم يصير خطا. اما المتكلم عنده سوق لسان او السامع عنده التباس في موجات الصوت، هكذا يقع ولا إذا ما شاء الله يقع. هذا الذي يقال أن النقل، أن الحس يقع فيه ماذا؟ الخطأ والوهم. حس مصدر من مصادر اليقين، أي نعم ولو يقع فيه الوهم والخطأ. يا جماعة الخير، إذن الحس لا يؤمن اليقين الكامل؟ لا، لا يؤمن. بأي قدر يؤمن؟ يؤمن يقينا محدودا، أو يتطرق الوهم في الحس؟ نعم، في السمع يتطرق، لاطفة السمع تتطرق. هنا ينبثق لنا بحث عظيم في قاعدة القراءات القرآنية. ما هو هذا البحث العظيم؟ هذا البحث العظيم الذي سوف نؤكد عليه مرارا خلال استعراض هذا كتاب المصاحف، أن حجية القرآن القطعية تكوينا لا يمكن أن تتم إلا بمعصوم بعد النبي، بل ليس بمعصوم بعد النبي، بل لا بد من وجود معصوم يستمر وجوده مع وجود وبقاء القرآن، وإلا يتطرق الوهم والالتباس للكتب السماوية المنزلة من رب العزة. مهما حاول البشر والمسلمون في كتاب القرآن الكريم من حفظ هذا الكتاب العظيم بكل طاقاتهم ومطابعهم ودور النشر والتصحيح ومؤسسات التدقيق، ينفرق من يدهم نسبة من الحقيقة مهما كان. تلاحظ الآن مركز المدينة المنورة للتدقيق والتصحيح في طباعة المصحف الشريف اللي يطبع في المدينة المنورة الآن، مركز ضخم أحصي عليه موارد عديدة الشباب، رغم أنه طاقم العمل الله يعلم بالمئات المصححين والأكثر من التواتر بعد، تدققون أو لا؟ الآن هذا مركز التصحيح والتدقيق الموجود في جملة من البلدان الإسلامية، مو بس في المدينة المنورة، حتى في قم موجود، حتى ربما سابق الأوان في بغداد أو في النجف الأشرف أو في دمشق أو في الأزهر موجود. مهما كانت مراكز التدقيق والتصحيح للرسم والطباعة القرآنية يقع فيها الخطأ أيضا، معنى مئات أو عشرات أو مئات الذين يشرفون على هذا. فهذا ينم ويثبت هذا البحث، أن الحس مهما كان هو مدعاة ومعرض لاختراق الوهم والانتباه. سمعته منه وقال وليكن. لك سبحان الله عند الحديث النبوي وحديث المعصومين: كذب سمعك وبصرك، كذب سمعك وبصرك في أخيه احمله على سبعين محمود. شو كذب سمعك؟ أنا أبصر. وليكن. من قال لك أن الذي بصرت هو كما تخيلت؟ قد شيء آخر. نظير مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واقفا مع عمته في أحد أزقة المدينة، مر أحد المسلمين فناداه الرسول، قال: نعم يا رسول الله. قال: هذه عمتي أنا واقف. قال: يا رسول الله. قال: وليكم. لعل من وضع لكم رسيد الأنبياء ليس في الموضوع، بس خوف قد تكون ضعيفة، ذلك معرفة ذلك المسلم ضعيفة برسول الله، فأراد رسول الله يعينه أن لا يرتاب. هو يرأى وليكن، بس هي امرأة عمته أو غير عمته، بس هو ما يشف لك كل الحقيقة. كذب سمعك وبصرك، هذا معناه البصر مهما يكون يشف لك من هي، من هو الشيء اللي بصرت به. كل ملابسات الآن واحد كان في موقعة أحد وليكن، أو في موقعة الطب، قال: لم أرى هذا الشيء. وليكن. ومن قال بأن عينه بصرت كل أطراف واقعة الطب؟ ألا يقول السامري: بصرت بما لم يبصروا به؟ أنا ممكن مع بعض: إني قبضت قبضة من أثر الرسول. هذا لا، هذا البصر. لا تقل لي بصر كان شاهد عيان، وليكن شاهد عيان. شاهد عيان هل يمكنه أن يحيط بالعيان؟ لا، هو قدرته أن تعكس بعض الحقيقة لا كل الحقيقة. لذلك تتلاحظ في واقعة الطف حتى كل الموجودين في واقعة الطاف لم يستطيعوا أن ينقلوا كل أحداث واقعة الطاف. لماذا؟ لأن ما غاب عن حسهم أكثر. يأتي جعفر بن محمد في القرن الثاني يشف بالعلم الذي عن قضايا في واقعة الطاف لم يحصن بها من كان في واقعة الطاف. هذا الذي نقوله أن الإحاطة شأن المعصوم والعلم اللدني الإلهي، مش شأن البشر ولو تواتر البشر. ليس لاستطاعة الإحاطة، إحاطة قدرة رب العالمين يلهمها لمن أراد من أصفياء عباده. زيد بن حارثة من كان يخلص في محبة رسول الله مع زوجته زينب بنت جحش بنت عمة النبي التي طلقها زيد ثم تزوجها رسول الله. هذه الحادثة أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرق باب زيد ثم قال: سبحان الله سبحان النور، ورجع رسول الله. فظنت زينب بأن رسول الله رغب فيها، ثم أتى زيد فقال: إذا كان رغب فأطلق فيك. استشهد زيد ولم يعلم حقيقة الأمر، وتوفيت زينب ولم تعلم حقيقة الأمر. حقيقة الأمر يأتي علي بن موسى الرضا في القرن الثاني ويقول أن رسول الله أطهر وأعف من أن، والعياذ بالله، يرغب في من تكون في عصمة غيره. إنما قال سبحان الله يعني يريد رسول الله من هذه العبارة أن الله، كيف يقول الملائكة بنات الله؟ الله أنزه من أن يكون له بنات، والبنات مصدر ضعف، فكيف ينتسب لله ما هو بعيد؟
فكلام رسول الله وقول رسول الله وسنة رسول الله في وادي والصحابي الكبير زيد بن حارثة فهم في وادي آخر واستشهد وفهمه ليس يفطن بما يريد رسول الله. وزوجة رسول الله زوج رسول الله وهي زينب لم تفطن أبدا بحقيقة الأمر. هذا الذي نقول الحس لا يؤمن الإحاطة واليقين، العصمة المعصوم هو الذي يحفظ سنة رسول الله، قول رسول الله، فعل رسول الله، سيرة رسول الله الذي يفطن بها ويحيط بها لا يمكن أن يكون الصحابة، لأن مصدرهم الحس. ويغيب عن حفظت شيئا وغابت عنك ملايين الأشياء، مو بعد أشياء. ها زينب بنت جحش سمعت رسول الله يقول، وليكن سمعت، ما فهمها عن ماذا يريد رسول الله. هي سمعت صوت رسول الله، هل بصرت بخاطر روح رسول الله؟ ها لم تبصر بذلك. الذي يبصر من؟ حفيد رسول الله، صدق رسول الله، علي بن موسى الرضا بعلم لدنه. لذلك نقول الذي يفهم يشرح يحفظ سنة رسول الله لا يمكن أن يكون غير معصوم بعد رسول الله، ومعصوم بعد معصوم. حتى فقهاء الأمة، علماء الأمة، صحابة الأمة، تابعين أمة، تابعين التابعين، لا يستطيعون أن يحفظوا هذا الدين القويم إلا بالمعصوم. قدرة حفظهم محدودة. لذلك هذا الأصل أصيل في مدرسة أهل البيت، عند علماء مدرسة أهل البيت، أن إجماع الأمة ليس بحجة إلا أن يكون فيهم من المعصوم. لماذا هذا الإفراط في هذا المبنى؟ هكذا يعترض عليهم. لماذا هذا الإفراط أن إجماع الأمة ليس بحجة إلا أن يدخل المعصوم؟ هو هذا السبب يا أخوان، إجماع الأمة محدود بقدرات الأمة في الحس والفهم وال. أما تريد حجة لا محدودة، تلك تكون بإقدار من رب العالمين لصفي الله في الأرض. ولذا هذا نريد نأخذ الآن جملة، نشوف رواية هي واحدة عندهم كيف تعكس لنا ضرورة العصمة في علوم القرآن، في حجية القرآن. لذلك عندنا نحن الإمامية حجية القرآن ليست قائمة بالصحابة وبالمسلمون في الصدر الأول، وليست قائمة فقط بالتواتر، التواتر أو المسلمون والصحابة في الصدر الأول وما بعد الصدر الأول، لا يؤمنون حجية القرآن المطلقة الذي يكون أمان ومؤمن وضمانة أمان لحجية القرآن المطلقة هو المعصوم. لن يفترق، أي أحد معاني استقلم، لن يفترق حتى يرد عليه الحوض. لو رفع أحدهما لرفع الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.